فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، كما عودنا مستمعينا الأفاضل، في هذه الحلقة أيضا سنجيب على عدد من الأسئلة الشرعية التي وجهت إلى البرنامج، وذلك استنادا على كتاب تحرير الوسيلة لمفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف. سماحة الشيخ، هناك سؤال يقول: هل يبطل الصوم بخروج الدم من فم الصائم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. خروج الدم من اللثة أو من داخل الفم لمجرد الخروج لا يبطل الصوم، لكن بما أن الدم نجس ولا يجوز ابتلاعه، فلا بد من بسقه وإخراجه من الفم. القرآن الكريم صريح في تحريم ابتلاع الدم، قال تعالى في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هناك فرق بين ميتة وميتة. الميتة التي ماتت بالفعل،
نعم،
لكن الميتة التي هي في طريقها إلى الموت، نعم، يعني ستموت يوما ما. نظير ذلك: إنك ميت وإنهم ماذا؟ ميتون.
نعم.
بالوقت الحاضر هم ليسوا بميتين، بالوقت الحاضر هم أحياء،
نعم،
لكنهم في طريقهم إلى الموت.
موت. نعم.
فهنا أيضا الآية تقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. هنا طاعم ليس بالضرورة أن يكون الطعام، أي شيء تشعر بطعمه، سواء كان مشروبا أو مأكولا بالعرف القرآني هو طعام
بالفعل.
فعلى طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أن يعني يأكل الميتة،
نعم،
أو دما مسفوحا أو يشرب الدم المسفوح،
نعم،
الذي يسيل يعني ليس الدم الجامد،
نعم،
يعني بعض الأعضاء يقال أنها بالأصل هي الدم متخثر مثل الكبد، ولهذا إذا أصيب الإنسان في كبده وبقي منه شيء بسيط بسرعة ينمو ويعود كما كان سابقا. فالدم المسفوح المراد هذا الدم الذي لا يجوز ابتلاعه ولا شربه. ففي الحالات العادية أن الدم لا يجوز شربه وابتلاعه لأنه نجس،
نعم.
فإذا تجمع فم في جوف الصائم في جوف الفم، تجمع الدم في جوف الفم
فهم.
ماذا يفعل الصائم؟ لنفترض أنه أيضا في حالة صلاة لا يستطيع أن يبصق وأن يستعمل المنديل للدم، هذا الدم ماذا يفعل به؟ إذا تعمد ابتلاعه،
نعم،
وهو دم فهو ليس مجرد حرام وإنما يوجب بطلان
للصيام.
نعم. ويجب قضاء شهر رمضان وكفارة الإفطار العمدي زائدا كفارة ماذا؟ الإفطار بشيء محرم. التفت،
نعم،
هنا أن كفارة مضاعفة تصبح كفارة الجامع نسميها،
نعم،
لأنه ماذا؟ تعمد الإفطار بشيء محرم،
نعم،
وهو شرب الدم.
ولا في حالة العمد يعني، وليس
هذا في حالة العمد،
نعم.
لكن إذا استهلك الدم في اللعاب بحيث لم ترى الحمر عادة الموجودة في الدم، إذا استهلك وهو في جوف الفم،
نعم،
في الحالات العادية يجوز ابتلاع هذا اللعاب،
نعم،
وإذا استهلك فيه الدم في غير الصيام. لكن في أثناء الصيام بما أنه تجمع في جوف الفم،
نعم،
لا يجوز ابتلاعه في شهر رمضان،
يجب إخراجه،
يجب إخراجه حتى، نعم، يحافظ على الصلاة. لو تعمد ابتلاع اللعاب المستهلك بالدم أو الدم المستهلك باللعاب في أثناء الصيام، هنا يجب عليه القضاء قطعا مع الكفارة، كفارة الإفطار العمدي،
نعم،
هذه حالة ثانية. وإذا كان الدم ينزل إلى داخل الجوف من دون اختيار ومن دون إرادة، مثلا كان نائما ومن دون إرادة ينزل إلى داخل الجوف، فعندئذ في هذه الحالة لا يجب عليه شيء وصيامه صحيح إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك أيضا سؤال ربما مرتبط قليلا بهذا السؤال، ويخص الذين يتناولون الأدوية يوميا بشكل يومي، والطبيب أوصاهم بتناول الأدوية يوميا. يقول السؤال: هل يجوز لي ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومي أم لا؟
طبعا السائل يسأل عن دواء معين لعلاج ضغط الدم،
نعم،
والحكم لا يختص بهذا الدواء،
نعم.
إذا كان الدواء يستعمل مرة أو مرتين في اليوم فيمكن أن ينظم الوقت بطريقة بحيث يكون أن يتناول دواءه مرة مع الإفطار والمرة الأخرى مثلا أثناء السحر،
نعم،
فيجب أن يغير
مواعيد التناول، نعم،
تناول الدواء،
نعم.
إن لم يمكن ذلك إلا أن يكون في نهار شهر رمضان مثلا،
نعم،
ففي هذه الحالة أنه تناول الدواء مبطل للصيام، ومع الضرورة لا تجب الكفارة، كفارة الإفطار العمدي، لكن قد يجب القضاء فيما إذا زال عنه المرض ولم يعد بحاجة إلى تناول الدواء بالنهار بهذه الطريقة التي تحدثنا عنها.
إذن عليه القضاء في حال الشفاء إن شاء الله.
إن شاء الله.
سماحة الشيخ، هناك أيضا سؤال آخر يقول: إذا كان الشخص جاهلا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المبارك المقبل طبعا، ولهذا لم يصم، ف فما هو حكمه؟
لو تفضلتم بإعادة السؤال مرة أخرى.
نعم، يقول السؤال: إذا كان الشخص جاهلا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل ولهذا لم يصم، فما هو حكمه؟
القضاء، قضاء شهر رمضان،
نعم،
يجب أن يكون قبل رمضان القادم، قبل، نعم، بداية رمضان القادم. فخلال هذه الأشهر 11 عليه أن يقضي ما فاته من شهر رمضان. لم يكن هذا السائل يعلم بأن القضاء يجب أن يقع في هذه الفترة، فلم يؤدي ما عليه من قضاء وحان رمضان الآخر، هكذا.
نعم، بالفعل.
ففي هذه الحالة تجب عليه كفارة التأخير. وكفارة التأخير هذه، سواء كان الإنسان عالما بالحكم أو كان جاهلا به، لابد أن يدفعها. فمجرد جهل الإنسان بهذه الكفارة لا يلغيها.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟
هناك دائما قدر متيقن. يعني أنا كنت مطلوب، مديون قضاء شهر رمضان، صيام شهر رمضان،
نعم،
وأديت بعض الأيام ولا أدري أنها كانت كافية لذلك القضاء ولم يكن. هناك قدر متيقن. أنا متيقن أن اليوم الواحد هو كان مطلوب مني،
نعم،
لكن كنت أشك أنه هل أفطرت في يوم آخر ويجب علي القضاء. هنا في هذه الحالة لا يجب علي قضاء المشكوك،
نعم،
وإنما القدر المتيقن هو اليوم الواحد وهكذا.
شكرا جزيلا. هناك مسألة حول الاستهلال وأحكام الاستهلال. يقول السؤال: إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف واطمأن إلى دقة كل منهم في بحثه، فما هو الواجب فعله على المكلف؟
طبعا أنه طرق إثبات الهلال متعددة: المشاهدة المباشرة، شهادة الشهود، الشياع. ليس الطريق الوحيد لمعرفة الهلال هو إخبار علماء الدين للناس عن حصول الرؤية وعدم حصول الرؤية. لو حصل خلاف بين علماء البلد الواحد حول البينة، أن هذه البينة التي جاءت مقبولة أو ليست بمقبولة، يعني نفترض أنه شهادة النساء،
نعم،
في هذا الأمر، رجل وامرأة، أنا ربما يكون هذا عند البعض بينة كاملة،
نعم،
لكن عند البعض الآخر ربما يكون ليست بينة، يحتاج إلى عدد من الذكور من الرجال يشهدوا له،
نعم.
فهنا حصل خلاف مبدئي حول البينة والدليل،
نعم،
مصدر ثبوت الهلال. فإذا كان أنه الخلاف مردد بين النفي والإثبات، بأن البعض قال أن الهلال ثابت وهذه البينة صحيحة، والبعض الآخر لم يقل بثبوت البينة والهلال، ففي هذه الحالة أصبح هناك تعارض بين البينتين، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بأي منهما، لا يؤخذ بأي منهما، وللمكلف أن يطرح كلا الرأيين ويعود إلى الأصل في التكليف. بما أنه إذا كان في شهر رمضان،
نعم،
والكلام عن ثبوت هلال العيد، فالأصل هو أننا نحن في شهر رمضان،
نعم،
هذا هو القدر المتيقن، لكن نشك أنه حصلت الرؤية وثبت الهلال، وهل تعين العيد غدا، نحن في حالة شك، ففي هذه الحالة الإنسان يبني على اليقين السابق الذي عنده،
نعم،
وهو شهر رمضان، فيصوم ويستمر بصيامه من دون أن يفطر. أما لو كان الاختلاف بين علماء الدين في البلد الواحد في ثبوت الهلال وعدم ثبوت الهلال،
نعم،
فبعضهم ادعى الرؤية والبعض الآخر قال ماذا، أنني لم أرى،
نعم.
هناك فرق بين المسألتين. إنسان يقول أنا رأيت، الآخر يقول أنا لم أرى.
نعم.
الذي لم يرى يمكن لم تكن لديه الدقة الكافية في الرؤية.
بالفعل.
فلهذا يحمل على عدم العلم، على الجهل، على عدم الاطلاع.
نعم.
لكن من رآه وهو عادل طبعا، يعني تجتمع فيه الشروط المطلوبة، فإذا انضم إليه من يشهد برؤية الهلال ففي هذه الحالة أنه أصبحت حجة شرعية كافية، ويجب اتباع، يعني يجب اتباع من يقول بالرؤية.
نعم.
أما من لم يقل بها فلا يؤخذ فيؤخذ بكلامه أنه هو لم يرى.
نعم.
هكذا. فالقول إذن قول من ادعى الرؤية.
نعم.
وهو طبعا مستجمع للشروط التي تشترط في الشخص الرائي شاهد يعني.
نعم. حول مسألة العدالة في الرؤية ومسألة العدالة لدى الشخص الذي رأى الهلال، هل يكفي يعني السؤال من مثلا المقلدين أو المكلفين الآخرين، أم كيف يجب أن يتحقق من هذا الموضوع؟
العدالة طبعا مطلوبة، لأنه هو يدلي بشهادة، والشاهد يجب أن يكون عالم وعادل.
نعم.
لا يكفي أن يكون مجرد عالم بالمسألة، أو على الأقل يجب أن لا يعرف عنه الكذب، أن لا يكون معروفا بالكذب، يعني نعم. معروف بالصدق وإن لم يكن ملتزما في جوانب أخرى من الدين.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية. شكرا على حضورك معنا في هذا البرنامج، والشكر موصول لكم مستمعينا الأفاضل. شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا، وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا، وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا، وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا، نفسا براني خالقي من سره، وكفى بربك بالنفوس خبيرا، نفسا براني خالقي من سره، وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة، حيث نواصل الحديث عن العمل وأهميته في الحياة، فكونوا معنا.
أحبتي، إن للعمل في حياة أي إنسان فوائد مادية وأخرى معنوية، وبما لا شك فيه أبداً أن مزاولة حرفة ما يدر على الإنسان مكاسب مادية وراحة نفسية، ولا ريب ولا شك أن امتلاك أي إنسان للعمل يمنحه قوة الشخصية ومتانتها في المجتمع، ولنا القول إن العمل يجعل الحياة ذات هدف، كما أنه يبرز للحياة معالمها ويحدد أسلوبها. وبعد هذا، فإن الذي نلاحظه هو أن التعاليم الإسلامية أولت للعمل والنشاط في الحياة كبير الأهمية.
نعم، وهناك نقطة أخرى ينبغي التنويه إليها هنا، وهي على جانب من الأهمية، ذلك أن مزاولة الإنسان العمل يحجزه عن الوقوع في منزلقات الابتذال التي ربما زلت قدم الإنسان فيها بسبب البطالة والكسل. فالبطالة إضافة إلى أنها مشكلة اقتصادية صعبة تعتبر عاملا في دخول القلق في نفس الإنسان، وحيث إن النفس بطبيعتها تواقة إلى العمل، فإن عدم توفره في بعض الأحيان يدفع الإنسان إلى الإقبال على أعمال ضارة لها مردودات سلبية على مستوى الفرد والمجتمع معه.
ولا نتجاوز الحقيقة إن قلنا إن العمل هو اليوم من أساليب علاج بعض الأمراض النفسية، لكن لابد أن يكون العمل المزاول متناسبا مع قابليات الفرد الجسمية والنفسية، إذ عندها يشعر الإنسان بالرضا والسرور. وعندما يكون الإنسان محبا لعمله فإنه يقبل على أدائه بكل شوق وذوق، ومن جهة تساعد متانة الأواصر بين الإنسان وعمله في تخطي الكثير من المطبات والعقبات في الحياة العملية، إن لم نقل جميعها.
تحية لكم طيبة مستمعين وأنتم تتواصلون معنا. نعم، في بعض الأحيان يكون العمل من أجل أداء وظيفة ما، وهنا يكون التعامل معه جافا لدى البعض، غير أنه إن أحب الإنسان عمله ترطبت الأجواء بينه وبين العمل ويشعر وهو يزاوله بالسعادة والانشراح. وبكلمة أخرى نقول إن الرغبة لدى الشخص في أداء العمل تخفف من متاعبه، وهنا يبرز الإبداع ويظهر الابتكار ويتبلور العمل في أجمل صورة. وإذا كان الشخص غير راض عن عمله فما هي النتائج يا ترى؟
أجل، إنه في هذه الحالة لا يمضي في عمله سريعا، فتكون نتائجه المادية محدودة، هذا فضلا عما يصاب به من اكتئاب جراء قيامه بعمل ليس له رغبة فيه. على أن انعكاسات هكذا عمل تظهر أيضا على نطاق أسرة الشخص، وكما يقول الكاتب كيم جونغ، إنه لمحزن حقا أن يزاول الإنسان عملا فقط من أجل إشباع بطنه وسد جوعه.
نعم، والأمر من هذا حين يشعر المرء بالملل من العمل وهو في بدايات حياته، وأن من يرضى عن العمل الذي يزاوله يشعر بالغبطة والسرور، إنهما محركان يدفعانه صوب العمل أكثر فأكثر.
أيها الأفاضل، ولقد مر علينا قبل الفاصل أن العمل لابد أن يتناسب مع ذوق الإنسان وقابلياته، هذا ما تقوله لنا الدراسات النفسية.
ومن جلي الأمور مستمعينا أن قابليات الناس متفاوتة، وأن كل واحد منهم إنما أهل لأداء عمل يناسبه. ولعل من الواضح أن نقول إن فشل الإنسان في عمل ما أو في حياته العملية يكون بسبب عدم التناغم بين عمله وما عنده من قابليات. سأل البعض العالم والمخترع الشهير توماس أديسون لماذا يخفق أغلب الشباب في عملهم؟
أجاب أديسون: إنما هذا الإخفاق لأن هؤلاء ضلوا طريقهم ومشوا في طريق لا ينبغي لهم السير فيه. ويضيف أديسون أن مثل هؤلاء يسببون للمجتمع ضررين: الأول عدم التطابق بين عملهم وقابلياتهم، والثاني عدم الدقة في أداء العمل وحتى التهاون فيه.
إن للعمل الصائب مستمعينا آثارا إيجابية على النطاقين الفردي والاجتماعي، ذلك أنه يساهم في تنشيط التفكير، ومن جهة أخرى يسد الباب قبال الطائش من الأفكار. نعم، إن مزاولة الأعمال المفيدة توفر للإنسان صحة نفسية متينة الأسس يقوى بها الإنسان على مواجهة الانحراف الفكري الذي يقود في النهاية إلى الانحراف العملي.
أيها الأفاضل، إن ثمة أمورا لها دور بالغ في تنشيط العمل وترشيده، ومن هذه الأمور التعامل العادل مع العمال والموظفين، وتوفير الأمان والاستقرار للعاملين، وتحديد ساعات العمل. وبكلمة واحدة نقول إن العمل ومحيط العمل يجب أن يقوم على أسس مستقرة، حيث في هذه الحالة يتطور العمل ويبدع العامل أكثر فأكثر.
ولا بد من توفير أجواء سليمة لمزاولة العمل ليس فيها مكان للقلق والشد النفسي والاضطراب، فمثل هذه الحالات الشاذة وعلاوة على أثرها السلبي في محيط العمل يحملها العامل شاء أم أبى إلى محيط أسرته، فتكون لها مردوداتها الضارة في الأسرة أيضا. إن آخر ما نقوله في هذه الحلقة مستمعينا، وهو محصلة الكلام، أن العمل أمر ضروري في الحياة، لكن لا ينبغي أن يشغل كل ساعات يوم الإنسان وليله، ولا بد للإنسان أن يخصص وقتا من نهاره وليله للراحة وللتسلية، فيعطي بذلك كل ذي حق حقه، وهذا ما أكد عليه ديننا الإسلامي الحنيف، وسيأتي الحديث بهذا الشأن إن شاء الله في الحلقة القادمة من البرنامج.
أحبتي، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج الإسلام ونمط الحياة. شكرا لحسن إصغائكم،
تحية لكم طيبة.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني.
قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان، خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان، سر الإيمان، ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تحالف العدوان وسياسة نهب ثروات اليمن الطبيعية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. كشف مصدر خاص أن قيمة ما نهبه تحالف العدوان من عائدات النفط الخام اليماني خلال الفترة 2016 وحتى هذا العام 2022 بلغ أكثر من 14 مليار و450 مليون دولار. أكد المصدر أن تحالف العدوان ومرتزقته يقومون بنهب النفط الخام اليماني بواسطة سفن عملاقة تأتي مباشرة إلى الموانئ اليمنية وبمعدل شحنة واحدة على الأقل شهريا، كما تظهر مواقع رصد حركة الملاحة الدولية. وبحسب هذا المصدر فقد تم منذ مطلع العام الجاري رصد عدد السفن التي قامت بنهب النفط الخام اليماني من موانئ التصدير في المحافظات المحتلة. ففي 19 من يناير الماضي قامت السفينة بولا تيريس بنهب 2,500,000 برميل من ميناء الضبة في حضرموت بقيمة 217 مليون دولار، وتوجهت إلى الصين مباشرة، فيما قامت السفينة بانتيسا في فبراير بنهب 2,000,000 برميل من ميناء الضبة بقيمة تقدر بنحو 200 مليون دولار. كما تم في الشهر ذاته سرقة 1,000,000 برميل بقيمة تقديرية 106 ملايين دولار. في 10 أبريل أقدم التحالف ومرتزقتي على نهب ما يزيد على 2,300,000 برميل نفط من ميناء الضبة بما قيمته 267 مليون دولار، نقلت عبر سفينة بولا تيرس إلى الصين. في الشهر ذاته قامت السفينة ذاتها بتحميل ونهب 1,000,000 برميل نفط من ميناء النشيمة في شبوة، قدرت هذه الصفقة ب 106 ملايين دولار واتجهت إلى الهند. وبلغة الأرقام فإن قيمة ما تم نهبه من النفط الخام اليماني خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2022 بلغ 1,324 مليون دولار، دون أن يستفيد منها الشعب اليماني الذي يعاني من أزمات معيشية وإنسانية وأزمات مشتقات نفطية وكارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة. سوف نحاول أن نفصل أيضا في الأرقام التي نشرت في هذا التقرير الذي رصد كل ما تم نهبه خلال الفترة الماضية. خلال السنوات الأخيرة تم نهب ملايين ملايين البراميل من النفط، وهناك نهب للغاز، وهناك نهب لكل شيء حقيقة استفاد منه العدوان أو تمكن العدوان من نهبه في اليمن بمساعدة للأسف الشديد المرتزقة الذين سهلوا ومهدوا له الطريق لنهب وسرقة هذه الثروات. رافقونا في هذا اللقاء.
ونور القرآن وأحكامه لكي يترك الظلم من تغفلا نحرر بالسند أوطاننا وبالحق نكسر رأس الصنم لفجر الشهادات قلنا نعم وللذات لا لا ولا للصنم نعم للكتاب
اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. من اليمن ينضم إلينا ضيفي الكريم الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله الكريم.
حياك الله وبياك. أهلا بكم معنا. حقيقة هذه التقارير التي تتحدث عن نهب تحالف العدوان ل أكثر من 14 مليار و450 مليون دولار من نفط وغاز اليمن، كيف يمكن التعليق عليها ولماذا كل هذا السكوت على هذه حقيقة الجرائم التي ترتكب وهذه السرقات والنهب المستمر والمتواصل؟ تفضل
أخي العزيز. من المعلوم أن العدوان الذي حصل على اليمن كان من أهم أهدافه هو أن يسلب اليمن حقوقه، لأنهم يعلمون أن اليمن في موقعها الاستراتيجي في مكان أيضا يعني مهم بالنسبة للثروات، فيه ثروات عديدة يعني بما يتعلق بالنفط والمعادن، أيضا يطل على يعني مسافة طويلة من الموانئ والبحار، وبالتالي فكان هذا مطمع لكل المستعمرين. يعني منذ القدم كان الطامعون المستعمرون يحاولون غزو اليمن من أجل الحصول على هذه المكاسب المادية. ويعني بالنسبة للعدوان الجديد أيضا هو يصب في هذا الاتجاه. من أهم أهداف العدوان الذي حصل على اليمن منذ أكثر من 7 سنوات وأنهم يريدون السيطرة على شرار اليمن وعلى موقع اليمن وأيضا على ثروات اليمن. وبالتالي نشاهد ما يحصل اليوم في المناطق المحتلة يعني تحت الاحتلال السعودي والإماراتي ومن يقف وراءهم من البريطاني والأمريكي. نجد أن هناك تواجد عسكري لهذه الدول ونهب للثروات. يعني نسمع من وقت إلى آخر أن سفينة ما ترسو في ميناء معين في يعني سواء في شبوة أو في حضرموت أو في المهرة تقوم بتعبئة يعني ملايين الأطنان من النفط وتذهب به بعيدا لصالح هذه الدول المعتدية.
نعم للأسف.
والأموال حتى الأموال التي تجنى باسم اليمن يعني تصب في صالح السعودي ويتم وضعها في البنك التجاري السعودي.
طيب.
وتستثمر السعودية هذه الأموال وتعتبر أنها هي الوصية على اليمن وهي التي تملك إدارة اليمن وتحاول استثمار هذه الأموال لصالحها. وهناك أيضا الأمريكي يشارك وهناك الإماراتي يشارك حتى الإسرائيلي أيضا يتدخل في مثل هذه الأمور. إذن فهناك أطماع دولية فيما يتعلق باليمن سواء من حيث موقعها من حيث نفطها من حيث يعني الثروات المتعددة الموجودة في اليمن. واليمن معروف أنه واحد بالخيرات واحد يعني بالثروات الكثيرة.
أكيد.
ولذلك فهو محل أطماع لهذه الدول المستكبرة سواء الدول المستكبرة الكبرى كأمريكا وغيرها وبريطانيا أيضا، ونشاهد تواجد لهم حقيقي موجود الآن في اليمن أو عبر أدواتهم كالإماراتي والسعودي أيضا الموجودين في المناطق الجنوبية، وهم الآن يسيطرون على جزر ويسيطرون على موانئ ويسيطرون على مناطق ويحاولون استغلال كل هذه المناطق والموانئ والثروات الموجودة في كل هذه المناطق من أجل يعني مصلحتهم الخاصة. ويعطون الفتات للأسف الشديد أنهم يعطون الفتات لهؤلاء المرتزقة الذين يشغلونهم معهم ولذلك تجد السكوت من قبل هؤلاء المرتزقة في الجنوب، ويعني أيضا المرتزقة في الحكومة التي كونوها والمجلس الذي كونوا حديثا، لأنهم يعطونهم فتات من هذه الثروات، بينما الغالبية العظمى من هذه الثروات تذهب إلى جيوب المحتل.
صحيح.
وهذا للأسف ما هو حاصل، ولكن الشعب اليمني يدرك هذه المؤامرة عليه، وهو ساحن ويعني ومصر على أنه لابد من أن يستعيد ثرواته ومن أن يطرد هذا الاحتلال وكل مرتزقة فيه حتى ينعم الشعب اليمني بثرواته، لأن الشعب اليمني يعيش في حالة الفقر وفي حالة الحصار.
صحيح.
وفي حالة حتى انعدام المرتبات، بينما تجنى هذه الأموال بالمليارات لصالح العدوان ومرتزقته، ولا يعود على الشعب اليمني حتى بالمرتبات الضرورية التي هي يعني من الضروري أن تكون يعني من أولويات ما ينبغي على الدولة أن تصرفها للمواطنيها. الكثير من السفن التي يتم نابها في بعض المناطق كفيلة بأن تغطي مرتبات اليمنيين كافة لسنوات ربما، ولكن مع ذلك يتم نهب هذه الثروات تباعا أسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة، بينما يظل الشعب اليمني محاصر لا يملك حتى المرتبات ولا يستفيد حتى من هذه الثروات.
طبعا سياسة النهب عنوان اللقاء واصطلحنا عليه بسياسة نهب ثروات اليمن الطبيعية، لأنها باتت سياسة ممنهجة. يعني اليوم هناك سفن عملاقة تدخل، هناك دول تدخلت في قضية تهريب النفط اليمني وسرقته ونهبه، ومنذ عدة سنوات هناك شركات وعقد صفقات وأموال تجنى ومليارات من الدولارات، وهذا أمر لا يملكه أو تملكه جهة أو فئة أو بسيطة أو قليلة، وإنما يجب أن تكون هناك دول، وبالفعل هناك دول اليوم تسرق وتنهب الثروات في اليمن التي هي ملك لأبناء اليمن الأحرار جهارا نهارا. يتم نهب هذه الثروات دون أن يتحرك العالم أو الأمم المتحدة أو المجتمع ما يسمى بالمجتمع الدولي أو حتى الدول العربية والإسلامية التي من المفترض أن يكون لها صدى أو صوت في قضية رفض مثل هكذا سياسات، وهكذا سياسات يمكن أن تودي بالمستقبل إلى كارثة حقيقية. نهب هذه الثروات ربما سينتقل إلى دول أخرى وتعمم هذه التجربة باعتبار أنها نجحت ولم يعد أحد يتحدث عنها، وكأنها مسألة عادية وطبيعية وقانونية، وهي غير ذلك بالتأكيد. كيف يمكن هنا مواجهة تحالف العدوان قانونيا بعد كل هذا الكم الهائل من السرقات والنهب لثروات اليمن؟ أستاذ عبد الله،
أخي العزيز، لابد من تحريك كل الملفات فيما يتعلق بمواجهة هذا العدوان وما يتعلق أيضا بتبعاته مثل نهب الثروات والاحتلال للمناطق المهمة والاستراتيجية والجزر والممانئ. كل هذا لابد فيه من المتابعة والملاحقة القانونية، وأيضا لابد من التحرك أيضا الشعبي والعسكري ويعني على جميع الاتجاهات من أجل يعني كبح جماح هذا العدوان ومنعه من استغلال ثروات اليمن ومواقعه لصالحه. يعني هو بفعل تجربة سيئة يعني يحاولون إنجاحها في هذا البلد، وللأسف هناك تكتم شديد، وهناك أيضا حتى موافقة وبل وتبجيل وتمجيد من قبل الأمم المتحدة التي لا نسمح منها سواء المدح والثناء للمملكة السعودية أو للإمارات لأنها تسجل مثلا بعض الإغاثة أو بعض الفتات التي تقدمها اليمنيين، بينما هي تنهب المليارات من ثروات اليمن، وللأسف هم يسكتون عن كل ذلك، بل ويكينون لهم يعني الثناء والمديح في كل اجتماع في الأمم المتحدة. وهذا من الشيء العجيب ومن الشيء الغريب الذي يدل على تواضع الأمم المتحدة مع هذه الدول التي هي دول عدوان، ولأنه يقف معها الشيطان الأكبر أمريكا، وتقف أيضا بريطانيا مع هذا العدو، لأنهم مستفيدون يعني من هذا العدو ومن هذا النهب لثروات البلد. ولذلك لابد أن يكون هناك يعني توجه في جميع المجالات، وأن يكون هناك صحوة من قبل الشعب أيضا حتى في هذه المرافق المحتلة التي تنهب ثرواتها، بينما هذا الشعب يعيش الأمرين ويعيش حالة من انعدام الخدمات ومن الفقر ومن انعدام المرتبات. فلابد أن تكون هناك نهضة يعني تنطلق من وعي وإدراك لخطورة هذا الأمر وخطورة هذا الاحتلال وخطورة هذا النهب الذي المستمر والمنظم الذي يحصل من قبل منظومة من الدول المعتدية والمستفيدة من هذا العدوان الذي يحصل عليه منذ عدة سنوات. لابد أن يكون هناك تحرك في جميع المجالات القانونية والعسكرية والجماهيرية حتى يتم يعني منع هذه الدول من النهب الثروات، بل ولا بد يعني أن يكون هناك توجه حقيقي من أجل طرد هذا المحتل تماما من اليمن، ويكون هذا من أول أولويات شروط السلام في اليمن حتى يكف عن نهب ثروات اليمن وعن التدخل في شؤونه على الإطلاق.
طبعا أحسنتم أستاذ عبد الله، حقيقة يجب تفعيل اليوم كل هذه الأمور التي تفضلتم بذكرها لمقاضاة تحالف العدوان ومن يقف وراء تحالف العدوان. يعني اليوم لا يمكن تبرئة حتى الأمم المتحدة، حتى المبعوثين الأمميين الذين يتحدثون في إحاطاتهم ويشيدون بتحالف العدوان وبجرائمه بدلا من انتقاده، ويتحدثون بما يتنافى مع الواقع على الأرض، يتنافى مع الأخلاق، مع القيم، مع المبادئ، يتنافى مع مشروع الأمم المتحدة ووجودها حقيقة من خلال ما يطرحونه في الإعلام. إحاطة المقرر الأممي أو المبعوث الأممي تكون دائما لصالح العدوان، ودائما كانت كذلك، ولا يتحدث حتى بكلمة واحدة حول السرقات التي تجري والقتل والدمار والتعذيب وأمور كثيرة لا تعد ولا تحصى يرتكبها العدوان وارتكبها خلال السنوات الماضية. نراه يغمض عينيه عن ذلك ويتحدث عن أشياء أخرى ربما أقرب ما تكون للغير موجودة على أرض الواقع، ويتلاعب بالألفاظ ويحمل ويقول يدعو الجميع الأطراف إلى التمسك بالمحافظة على أرواح المواطنين وما إلى ذلك من كلام نسمعه بين الفينة والأخرى في هذه الإحاطات. ربما هنا أستاذ عبد الله نتوقف عند هذه الأرقام المهولة التي لو وصلت إلى يد أبناء الشعب اليماني وحكومة صنعاء ربما لغيرت واقع الملايين من أبناء اليمن، وكيفية استحصال هذه الأموال، إمكانية استحصال هذه الأموال من عدمه، كيف يمكن التعليق على ذلك؟
أخي العزيز، ما ينهب يعني ويعلن على الملأ هو كثير جدا، وهناك أيضا أمور كثيرة لا تعلن، وهناك أمور كثيرة مخفية.
صحيح.
يعني تنهب ثروات في اليمن حتى تربتها، يعني على المشاهد والمعروف أن الإمارات تنهب حتى يعني الأشجار الطبية الموجودة في جزيرة سقطرى، تنهب حتى التربة التي هي صالحة للزراعة وتذهب بها فوق سفن إلى الإمارات، وتنهب حتى الأشجار التي هي أشجار يعني معروفة
يعني
أنها مصدر للدواء في هذه الجزيرة، وهي أشجار نادرة مثل شجرة دم الأخوين. إذن فهناك نهب منظمة على مستوى التربة، على مستوى الشجر، على مستوى الحجر، على مستوى الثروات والمعادن والنفط وكل شيء، يعني يحاولون نهب هذه الثروات التي هي لصالح الشعب اليمني وتخدم الشعب اليمني. وإذا كان الشعب اليمني هو يعاني من الفقر ويعاني من انعدام الخدمات ويعاني من انعدام الكهرباء والمياه ويعاني حتى من انعدام المرتبات التي هي حق طبيعي لكل موظف لكل عامل، بينما الأموال الكثيرة من والمليارات من الدولارات تنهب من هذا البلد لصالح أولئك اللصوص الدوليين والمحليين الذين يعطونهم الفتات. فهذا أمر فظيع، وينبغي أن يكون هناك صوت مسموع من الجميع في كل المحافل الدولية وفي كل مكان من أجل فضح هذه المحاولات.
طيب أستاذ عبد الله،
من أجل إرجاع الحق إلى أهله.
نعم. أنا أتمنى
لا يمكن أن تسقط بالتقادم على الإطلاق.
بالتأكيد.
لو تم استثمار استثمار هذه الثروات للشعب اليمني وكل ما نهب لصالح الشعب اليمني لكان الشعب اليمني من أغنى الشعوب في هذه المنطقة، ولكن للأسف لأنهم يعلمون أن هذا الشعب وأن هذا البلد مليء بالثروات فهم حريصون على نهبه وعلى نهب كل ثرواته، وليعيش الشعب اليمني فقيرا محتاجا ينعدم حتى من أبسط الحقوق الضرورية ويحاصر ويمنع حتى من مرتباته. هذا أمر لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن استمراره على الإطلاق.
بالتأكيد. فقط أسأل حول أجواء الهدنة وما الذي يمكن أن تقدمه في هذا المجال في هذا الشأن، يعني ما الذي يمكن أن تقدمه الهدنة لإعادة الأموال المنهوبة، على الأقل وقف وقطع يد هذا النهب المستمر كما تفضلتم، حتى التراب والتربة والأشجار النادرة تسرق وتنهب من قبل تحالف العدوان في سقطرة أو غير سقطرة، كل شيء نهب، الغاز، النفط، الثروات الطبيعية وأمور أخرى. تفضل
أخي العزيز. يعني كثير من الثروات أيضا المنهوبة كما قلنا يعني من قبل هذا العدوان التي هي لصالح الشعب اليمني وتصادر تماما لصالح هذا العدوان. الشعب اليمني يعيش مظلومية لا بد من الخروج منها. وبالنسبة للهدنة هذه الهدنة هي هدنة هشة ولم يعني تعطي الشعب اليمني أبسط حقوقه. كان هناك يعني اتفاق يعني حتى ربما على بنود هي من أبسط الحقوق التي ينبغي أن تكون للشعب اليمني، وهي فتح ولو جزئي، يعني فتح جزئي مطار صنعاء وفتح أيضا يعني ميناء الحديدة ولو بشكل أيضا جزئي، ولكن حتى هذا لم يتم بالشكل المطلوب. ولذلك هناك رفض شعبي وهناك رفض رسمي لاستمرار هذه الهدنة ومآلاتها إذا كانت ستكون على نفس النمط الذي الذي كان من قبل، يعني في خلال هذه الفترة الماضية. ونحن الآن على أعتاب انتهاء هذه الهدنة الهشة التي لم يستفيد منها الشعب اليمني شيئا ملموسا. ولذلك فهناك يعني شروط معتبرة إذا أراد العدوان أن تستمر هذه الهدنة، فلا بد أن تكون هناك شروط ينبغي أن تلبى، أن تكون هناك استجابة حقيقية لمطالب الشعب اليمني في رفع الحصار تماما عن الميناء الحديدة، عن مطار صنعاء. وهذا ما وضحه أيضا حتى المجلس السياسي بالأمس في يعني في بيانه الذي أعلنه بالأمس. كذلك لا بد أن يكون هناك يعني خطوات ملموسة من أجل ضمان استقلال هذا الشعب وهذا البلد، وأن يعني يترك له حرية قراره. ولا بد لهذا العدو المحتل أن ينسحب وأن يترك هذا البلد لأهله ويترك ثرواته. هذه من أبسط الأمور يعني البديهية التي ينبغي أن تكون من أجل تحقيق السلام ومن أجل استمرار حتى هذه الهدنة. يعني لا يمكن للشعب اليمني ولا يمكن للقوات المسلحة ولا يمكن يعني لجميع الأطر الرسمية والشعبية أن توافق على هدنة يعني كالتي حصلت في الماضي. لابد أن يكون هناك هدنة تقود أو توصل إلى السلام الحقيقي الشامل والكامل، وغير هذا لم تستمر ولم تكن هناك هدنة في المستقبل.
لكم منا كل الشكر والتقدير سيد عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
والله إني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازي.
والله إني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازي. قوتي مالي بربي مفازي تهزم الميراج الأحضر في طرازي.
بانجازي من غزانة بانجازي والجزا من جنس فعله وانتهازه. قوتي ماني بربي هي مفازي تهزم الميراج الأحدث في طرازه.
والله إني كالجبل صعب اهتزازي بالتحالف كالورق سهل اهتزازي. قوتي ماني بربي هي مفازي تهزم الميراج الأحدث.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. ودعنا ضيفي الكريم الأستاذ عبد الله حسن ولازلنا نتواصل معكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى الواتساب والمساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، وهنا أود بداية